بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا من المسائل في الدرس الماضي: من شك في طلوع الفجر هل له أن يأكل ويشرب أو ليس له ذلك؟ نعم أحسنت. لماذا؟ حتى يتبين، والتبين معناه تحقق اليقين، ولأن الأصل قلنا هو بقاء الليل حتى يزول هذا الأصل بيقين. ثم أخذنا مسألة وهي آخر وقت السحور، متى آخره يكون؟ نعم، هذا أفضله، يكون في وقت السحر وهو السدس الأخير من الليل. فمتى آخر وقت يباح له السحور؟ طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر فهنا انتهى وقت إباحة الطعام والشراب. فما معنى حديث حذيفة حين قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. ما الجواب عنه؟ موقوف على حذيفة، وأيضا قد جاء عن حذيفة الموقوف بلفظ أصرح من هذا، الله ليس فيه ذلك، إنما في أنه أكلوا ثم خرجوا إلى صلاة الفجر فأقيمت الصلاة. نواصل نقرأ. بقي معنا مسألة متعلقة بهذا الحديث أيضا، متعلقة بهذه المسألة وهي آخر وقت السحور. هذه المسألة هي: إذا أذن الفجر وفي يد الإنسان طعام أو شراب، فهل له أن يأكل منه ويشرب أو ليس له ذلك؟ هي متعلقة أيضا بآخر وقت السحور. أولا كما سبق، إن كان هذا المؤذن لا يتحرى وعند الإنسان يقين أن الفجر لم يتبين، متيقن أن الفجر لم يتبين، فهذا يجوز له أن يأكل منه أن يشرب حتى يتبين له الفجر، لأن الله تعالى أباح الطعام والشراب إلى طلوع الفجر وتبينه. بقي إن كان ممن يتحرى ويؤذن على الوقت ولا يؤذن إلا إذا تبين له الفجر، فأذن الفجر وفي يده طعام أو شراب، هل يجوز له أن يأكل منه؟ هذه المسألة مبنية على حديث، نذكر هذا الحديث وطرقه باختصار ثم نقف على كلام أهل العلم فيه إن شاء الله. الحديث هذا هو ما أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو، محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا الحديث ظاهر إسناده أنه حسن، رجاله ثقات إلا محمد بن عمرو بن علقمة فهو صدوق. له طريق أخرى أيضا عند أحمد والحاكم والبيهقي، من طريق حماد بن سلمة أيضا عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة مثل هذا الحديث مثل اللفظ السابق، وزاد فيه وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر، أي أنه يتحرى، وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. وهذه الزيادة وكان المؤذن يؤذن ليست من كلام أبي هريرة، إنما هي من كلام عمار بن أبي عمار كما في المحلى لابن حزم. مذكور من طرق بينت أن هذه الزيادة من قول عمار بن أبي عمار. هذا الحديث كما ترى ظاهر إسناده الأول الحسن والثاني الصحة، عمار بن أبي عمار ثقة، لكن أعله الأئمة. وممن أعله أبو حاتم الرازي كما في كتاب العلل لولده، المسألة رقم 40 و300 ورقم 59 و700، أن ابن أبي حاتم سأل أبا عن هذا الحديث من هذين الطريقين، ذكر له هذين الطريقين فقال هذان الحديثان ليسا بصحيحين، أما حديث عمار الطريقة الثانية فعن أبي هريرة موقوف وعمار ثقة، والحديث الآخر ليس بصحيح. إذن فأبو حاتم أعله بالوقف، وقد ذكر كلام أبي حاتم هذا الشيخ رحمه الله في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة. أيضا مما يعل هذا الحديث أنه قد اختلف في وصله وإرساله، أبو حاتم ذكر أنه موقوف، أيضا روي مرسلا، ففي مسند الإمام أحمد من طريق غسان ابن الربيع قال حدثنا حماد ابن سلمة عن يونس عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. إذن فهذه الطريق عن حماد بن سلمة مرسلة، ولذا أشار إلى بعض الأئمة، ابن بطال في شرح البخاري قال هذا الحديث قد جاء مرسلا وذكر هذه الطريق. هذا الحديث أيضا جاء عن جابر أخرجه الإمام أحمد من طريق موسى وهو ابن داود الضبي، طريق موسى وهو ابن داود الضبي، قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال سألت جابرا، عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن الرجل يريد الصيام والإناء على يده يشرب منه، وهو في يده يشرب منه، فيسمع النداء، فقال جابر كنا نحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليشرب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليشرب، وهذا الحديث في إسناد عبد الله بن لهيعة ضعيف. وموسى ابن داود الضبي وثقه جماعة من الأئمة، وثقه ابن نمير وابن سعد والدارقطني وغيرهم، ولكن قال في أبو حاتم الرازي شيخ في حديثه اضطراب. فهذه طرق الحديث، حديث أبي هريرة وما فيه من الإعلال بالوقف والإعلال بالإرسال، وحديث جابر وما فيه من علة ضعف من لهيعة، وأيضا موسى بن داود أنه قد وجد في حديثه اضطراب. إذن هذا الحديث هو عمدة الباب، فمن أهل العلم من ذهب إلى هذا الحديث، قال هذا الحديث مخصص للآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قالوا هذا مخصوص بالآية وهي ما إذا كان في يده الإناء، مخصص للآية أي أنه إذا كان في يده الإناء يجوز أن يأكل وأن يشرب. وأكثر العلماء على أنه لا يجوز أن يأكل ولا أن يشرب إذا تبين له طلوع الفجر، حتى لو كان الإناء في يده يضعه. حتى كما سبق قالوا إذا كانت اللقمة في فمه يخرجها وهو يعلم أن هذا المؤذن يتحرى، لكن إذا كان قد ابتلعها هي في حلقه فيواصل بلعها، لكن ما دام يستطيع إخراجها يخرجها، أو كانت في يده لا يرفعها إلى فمه. قالوا عندنا الآية أصل، فالله تعالى جعل تبين الفجر غاية لإباحة الأكل والشرب، وهذا أصل لا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل واضح، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، معنى إذا تبين فمنهيون عن الأكل والشرب. هذا الحديث على ماذا حملوا؟ منهم من قال هذا الحديث ضعيف، طرق ضعيفة، فلا يعترض به على الآية التي هي نص صريح فيه. ومن أهل العلم من حمله ولهم في محامل، البيهقي في السنن حمله على محامل، مما حمله عليه البيهقي وذكر هذه المحامل عن عوام أهل العلم، أي عن عامة أهل العلم، أنهم حملوا الحديث على محملين. المحمل الأول أنه في الأذان الأول الذي يكون قبل الفجر، أي إذا أذن وأحدكم قرر الطعام وفي يد الطعام يأكله، أي الأذان الذي يكون قبل الفجر، قال البيهقي حتى يوافق حديث لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه ينادي ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، قال فقوله في الحديث لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره يوافق هذا الحديث، إذا كان في يده لا يضعه حتى يأخذ منه حاجته. قال فيتفق الحديثان ويكون معناهما واحدا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن الأذان الأول لا يمنع الطعام والشراب، لا سيما وأن الأذانين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانا متقاربين جدا، لم يكن بينهما كما قال إلا أن ينزل هذا من مكان الأذان ويصعد هذا. هذا المحمل الأول الذي ذكره البيهقي. المحمل الثاني قال هو محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن المنادي نادى قبل طلوع الفجر، أو كان ينادي قبل طلوع الفجر، بحيث يقع الشراب إذا شرب منه قبل طلوع الفجر. واستدل له البيهقي بحديث أخرجه هو في سننه، قالوا يدل عليه حديث شيبان الأنصاري قال شيبان دخلت المسجد فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا يحيى؟ فقلت نعم. قال أدنو هلم إلى الغداء، غداء السحور. قلت إني أريد الصوم. قال وأنا أريد الصوم، ولكن مؤذننا في بصره سوء أو قال شيء، أذن قبل أن يطلع الفجر. قال البيهقي فإن صح هذا هذا الحديث فكأن ابن أمي مكتوم وقع تأذينه قبل الفجر، فلم يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الأكل. وعلى هذا الذي ذكرنا تتفق الأخبار ولا تختلف. هذا الحديث الذي ذكره البيهقي هو من طريق أشعث ابن سوار، تفرد به، وأشعث ابن سوار ضعيف. وهذا المحمل في الحقيقة ليس بقوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر، لو كان ينادي قبل طلوع الفجر لا نبه. وأيضا الأحاديث صريحة في البخاري وغيره أنه كان لا يؤذن حتى يطلع الفجر، حتى يقال له أصبحت أصبحت. فالمحمل الأول لا بأس أن المراد فيه الأذان الأول، أي لا يمتنع من الأكل والشرب بالأذان الأول ليوافق الحديث الذي في الصحيح لا يمنعن أحد منكم أذان بلال من سحوره، وهذا كذلك. محمل آخر حمله عليه الخطابي رحمه الله في معالم السنن، والخطابي له كتابا معالم السنن وأعلام السنن، فما الفرق بينهما؟ معالم السنن شرح سنن أبي داود، وأعلام السنن شرح مختصر لصحيح البخاري. ومن أحسن الشروح كلاهما معالم السنن وأعلام السنن للخطابي رحمه الله من أحسن الشروح، قد كان إماما محدثا فقيها لغويا، وأيضا يسوق بالأسانيد، يكثر النقل عنه الحافظ بن حجر وابن القيم وغيرهم. قال في شرح سنن أبي داود في هذا الحديث إن بلالا يؤذن بليل، قال يكون معناه أن يسمع الأذان أولا حمله على حديث بلال كما حمله البيهقي إن بلال يؤذن بليل لا يمنعن أحدكم السحور بأذان بلال من سحوره، هذا المحمل الأول قد سبق في كلام البيهقي. ثم ذكر احتمال آخر قال أو يكون معناه أن يسمع الأذان وهو يشك في الصبح، قل هذا في حق من سمع وهو شاك، مثل أن تكون السماء متغيمة فلا يقع له العلم بأذانه أن الفجر قد طلع، قل هذا المؤذن ليس عنده يقين حين أذن السماء فيها غيوم، لعلمه أن دلائل الفجر معه معدومة بسبب الغيم، ولو ظهرت للمؤذن لظهرت له أيضا. إن هذا محمول يقول في حال ما إذا شك في الفجر بسبب أن السماء فيها غيوم، يقول هذا المؤذن يعني أذن بالتقدير لأن هناك ما يمنع من الرؤية. قال فأما إذا علم انفجار الصبح فلا حاجة به إلى أذان الصارخ لأنه مأمور بأن يمسك عن الطعام والشراب إذا تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن هذا الكلام واضح. لأنه محمول على ما إذا شك في طلوع الفجر. وأحسن منه الأول الذي ذكره البيهقي وذكره أيضا الخطابي أن المراد الأذان الأول، والحديث كما سبق طرقه كلها لم تسلم من الضعف. وعندنا أصل وهو الآية فنبقى عليه حتى يأتي ما ينقلنا عن هذا الأصل بوضوح. فإذا أذن المؤذن على هذا والإناء في يد الإنسان يضعه، إذا أذن واللقمة في يده يريد أن يرفعها إلى فمه يضعها. أما من ذهب إلى هذا قالوا له أن يأكل ما دام الطعام قد رفع الإناء إلى يده يأكل حتى يشبع ولو بعد تبين الفجر. وبهذا نكون انتهينا مما نريد من مسائل السحور. بعد ذلك يأتي مسألة الإفطار، أيضا هذا الأدب الأول السحور من آداب ومستحبات الصيام. الثاني مما يتعلق بالصيام من آداب وما فيه أيضا من أحكام ومستحبات سنن وأحكام الإفطار. فمن أول آداب الإفطار وأحكامه أن السنة هو تعجيل الإفطار، تعجيل الفطر. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي مسند أحمد وسنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر فإن اليهود والنصارى يؤخرون. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر فإن اليهود والنصارى يؤخرون. أيضا يدل عليه حديث عبد الله بن أبي أوفى في الصحيحين أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فقال له انزل فاقدح لنا، اقدح أي حرك السويق بالماء لنفطر عليه. قال يا رسول الله لو أمسيت، لو تأخرت قليلا. قال انزل فاقدح لنا. قال يا رسول الله إن عليك نهارا. قال انزل فاقدح لنا إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار بيده إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا، وأشار بيده إلى المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. فقد أفطر الصائم أي حل له الفطر وجاء وقت إفطاره. فإذن هذا الحديث يبين أنه أول ما تغرب الشمس يفطر الصائم. وهذا كما ذكر أهل العلم إذا تحقق غروب الشمس، فإذا تحقق غروب الشمس إما برؤية رآها غربت، أو بإخبار إنسان عدل أخبره بذلك، فإنه يفطر. ولا يشترط أن يحصل الظلمة، بل بمجرد غروب الشمس ولو كان الضوء باقيا، لكن تغرب أي ويذهب شعاعها، لا تغيب وراء جبل وشعاعها موجود، معنى تغرب الشمس أي تذهب مع شعاعها. ودليل هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. وفي تعجيل الفطر فوائد: الفائدة الأولى أنه دليل على بقاء الخير في الناس، لا يزال الناس بخير مع عجل الفطر. أيضا هو دليل على ظهور الدين، أيضا مخالفة لليهود والنصارى، فهذه من فوائد تعجيل الإفطار المذكورة في الأحاديث، دليل على بقاء الخير في الناس وعلى الخيرية فيهم، دليل على ظهور الدين في مخالفة لليهود والنصارى. أيضا من فوائده أنه لا يزيد في النهار من الليل، لأنه مأمور أن يصوم النهار فقط، فتعجيل الإفطار يجعله لا يزيد في النهار من الليل. أيضا من فوائده أنه أرفق بالصائم، وأقوى له على العبادة، حيث يبادر الإفطار في أول وقت بخلاف من يطيل يشق عليه. أيضا من فوائده أن فيه مبادرة إلى تناول ما أحله الله. قال أهل العلم: والله تعالى كريم، والكريم يحب أن يتمتع الناس بكرمه وبما يعطيهم، ففيه مبادرة إلى ما أحله الله وتفضل به على عباده. أيضا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله. بعضهم يستدل بقول الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، ويقول الليل الظلمة، قال في القرآن يأمر بالصيام إلى الليل، وهذا قول ناتج عن جهل قائله بكلام الله تعالى، وإلا فالليل أول غروب الشمس بنص حديث عبد الله بن أبي أوفى فالحديث نص فيه وفي الصحيحين إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس. إذن غروب الشمس هو إقبال الليل. قال ابن عبد البر رحمه الله قال وأول الليل مغيب الشمس كلها في الأفق عن أعين الناظرين. هذا أول الليل، فالذي يصوم إلى غروب الشمس هذا صام إلى الليل، فليس الليل هو الظلمة. نعم الظلمة تكون في الليل، وكلما تقدم الليل اشتدت الظلمة، كما أن الضوء يكون في النهار، وكلما قرب النهار من وسط اشتد الضوء، ولكن إذا غربت الشمس فهو ليل. وهذا الذي هو حث الناس على تأخير الإفطار إلى الليل وحتى تظهر النجوم، هذا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فعل اليهود والنصارى، وورثهم في هذه الأمة الروافض، فهم الآن يلزمون الناس الروافض بتأخير الإفطار إلى أن ينتشر الظلام. والذي يؤذن وقت غروب الشمس يعاقبونه، فيلزمون الناس بتأخير الأذان نحو ربع ساعة إلى 20 دقيقة. وهذا دليل على أنه لا خير فيهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فهم لا خير فيهم، يريدون طمس الدين، الدين لا يزال ظاهرا إذا عجل الناس الفطر، وهم يريدون طمس الدين، إحياء سنة اليهود والنصارى وإذهاب سنة المسلمين. ذكرنا هذا لأنه كما هو معلوم في أيامنا هذه يلزمون الناس إلزاما بذلك، وربما وجد من يفتي لهم بهذا ويستدل بهذه الآية، وهذا كما سبق ناتج عن الجهل. ومع ذلك، مع أنه مرغب في تعجيل الإفطار وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لكنه مأمور المسلم أن يتحقق غروب الشمس. فهذا كما نقل الحافظ ابن حجر اتفاق أهل العلم أنه لا يكون إلا إذا تحقق غروب الشمس، ولا يجوز أن يفطر قبل غروب الشمس قبل تحلة صيامه، كما جاء في حديث أبي أمامة عند الحاكم. فإذن هذا الأمر من السنة تعجيل الفطر، ومحل ذلك تحقق غروب الشمس. أخ يقول في مناطق سيطرة الحوثي يمنع الناس من الإفطار إلا بعد صلاة المغرب، إذا منع الناس من ذلك جهرا وربما تضرر من أعلن بالأذان فإنه يفطر في بيته وقت غروب الشمس على السنة ثم يخرج للصلاة. فإذا كان غروب الشمس مثلا الساعة 6:15 وهم يلزمون الناس بالأذان في الساعة 6:30 يفطر في بيته الساعة 6:15، فإذا أذن المغرب خرج يصلي مع الناس ولا يعتمد على الأذان الذي يلزمون الناس به. ولا يزال في هذا الباب باب الإفطار بقية إن شاء الله. أخن يقول ما الجمع بين حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم وبين حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان لا يصوم شهرين متتابعين إلا شهر شعبان ورمضان، وهل يجوز الصوم بعد نصف شعبان؟ حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث ضعيف. نعم ظاهر إسناده أنه حسن، لكن أعله أهل العلم، أنكره جماعة من أهل العلم، يخالف أحاديث كثيرة صحيحة. المنهي عنه أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إذا لم يكن له عادة، هذا منهي عنه. وأما النهي عن الصوم بعد نصف شعبان فهذا الحديث معل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.